الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع المنتقى من التفسير وقد اخترت لكم من الجزء 13 قول الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إخوة الإسلام وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة وهذه الآيات المباركات من الجزء 13 من القرآن الكريم تضمنت دعوات طيبات مباركات من أبينا الخليل إبراهيم عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى في هذه الآيات ودعاه سبع مرات دعاه سبع دعوات بدأ بأهمها على الإطلاق هو سؤال الأمن للبلد الحرام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا فقدم سؤال الأمن على سؤال الرزق حيث قال فيما دعاه وارزقهم من الثمرات فطلب الأمن للبلد قبل أن يطلب الرزق لأهله لأن الأمن أهم من الرزق لأن الأمن أهم من الرزق فلذلك بدأ به إبراهيم عليه السلام ولذلك قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فالأمن أهم من الصحة قال العلماء الدليل على ذلك أن الأمن أهم من الصحة أن لو أن شاتا انكسرت رجلها فقعدت عن المشي والرعي ثم عولجت فإنها تبرأ بإذن الله فتنطلق وتسرح وترعى فتسمن بعد هزال ولو أن شاة صحيحة سليمة ربط بجوارها ذئب ووضع بين يديها الطعام ما أكلت حتى تموت فهذا دليل على أن الأمن أهم من الصحة الأمن أهم من كل شيء ولذلك قدمه أبونا إبراهيم في الدعاء سأل الله الأمن للبلد ثم سأله الرزق لأهل البلد وارزقهم من الثمرات وفي ذلك إشارة إلى أن على جميع المؤمنين أن يعملوا جاهدين على تحقيق الأمن والأمان لبلدهم ووطنهم وأنه لا يجوز لإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعبث بأمن البلاد والعباد وأن يسعى في الأرض فسادا فإن هذا محاربة لله ورسوله رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجعلني يا رب أنا وذريتي في جنب والأصنام والأوثان في جنب حتى لا أقترب منها فضلا عن أن أقع في عبادتها. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهو عليه السلام خليل الله وهو من أولي العزم الرسل، فهو معصوم قبل النبوة وبعدها من عبادة الأصنام، ولكنه تعليم لذريته وبنيه أن يخافوا، أن يخافوا، فإن القلوب تتقلب، إن القلوب تتقلب. ولذلك خليل الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فكانه قيل: وكيف تخاف عبادة الأصنام يا إبراهيم وأنت في معزٍ عنها ومأمن؟ قال: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، إن الأصنام والأوثان أضلت كثيرا من الناس وأنا واحد من الناس، فأنا أخاف على نفسي. فالخوف من سوء الختام هذا من دأب عباد الله الصالحين. ولذلك حمد الله تعالى وأثنى على الراسخين في العلم الذين يسألونه الثبات، فقال في باب الثناء والمدح: الذين يقولون ربنا لا تزغ، والراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فأكثر يا عبد الله المؤمن من هذه الدعوة، وأكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكن على حذر من الوقوع في عبادة الأصنام والأوثان، فإن خليل الله إبراهيم هو المعصوم كان يخافها على نفسه. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن، أي الأصنام والأوثان، أضلن كثير من الناس. ثم قال عليه السلام: فمن تبعني من أبنائي وذريتي، فمن تبعني على ما أنا عليه من التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له والطاعة لله عز وجل فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. قال العلماء: ومن عصاني ثم تاب فإنك غفور رحيم، ومن عصاني من أبناء من أهل التوحيد ثم لم يتب فأمره إليك، إن شئت غفرت له ورحمته وإن شئت عذبته، ورحمتك سبقت غضبك، ورحمتك سبقت غضبك، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. والمراد بالبعض من ذريتي المراد هاجر وولدها إسماعيل، وقصتها مع إبراهيم عليه السلام ووضعها ولدها في ذلك الوادي مشهورة، والحديث طويل نستغني بالإشارة إليه عن ذكره. ربنا إني أسكنت من ذريتي هاجر وولدها إسماعيل بواد غير ذي زرع في مكة البلد الحرام، لا زرع فيها ولا ماء، عند بيتك المحرم. يقول علماء في قول إبراهيم عند بيتك يعني هم في جوار بيتك وأنت الكريم، فلن يضيعوا وهم في جوار الكريم. أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا يا إبراهيم وضعتهم هناك؟ قال: ربنا ليقيموا الصلاة التي هي عمود الدين والتي هي صلة بين العبد وربه، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، لأنه تركها هاجر وولدها في واد لا حس فيه ولا إنس، بواد غير ذي زرع لا أنيس فيه ولا جليس، فدعا الله أن يرسل إليهم الناس، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، لأنك عالم الغيب والشهادة، أنت القائل: وأسر قولكم أو اجهر به إنه عليم بذات الصدور. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وكان الخليل إبراهيم عليه السلام كما هو معلوم من سيرته بلغ من الكبر عتيا ولم يرزق الولد من سارة، فلما وهبت سارة هاجر وهبها ملك مصر لتخدمها وهبت سارة لإبراهيم هاجر فرزقه الله منها إسماعيل، ثم إن الله تبارك وتعالى بشر سارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فحمد الله إبراهيم عليه السلام على أن رزقه الولد بعدما بلغ من الكبر عتيا، فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن الولد نعمة من نعم الله تبارك وتعالى على العباد، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. والشاب إذا تزوج وعجل الله له بحمل امرأة يفرح، فإذا وضعت فرح فرحا شديدا، وإذا تأخر الحمل سنتين ثلاثة ثم حملت ازداد فرحه. فلك أن تتخيل أيها المشاهد كم كانت فرحة إبراهيم عليه السلام بعدما بلغ 100 سنة والله يرزقه الولد. فلذلك قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، وفيها حالة لا يرزق الإنسان فيها، فحمد الله عليها، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وآخر الدعوات رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فنتعلم منه عليه الصلاة والسلام أننا إذا طلبنا من الله المغفرة لأنفسنا نسأل الله المغفرة لوالدينا ونسأل الله المغفرة للمؤمنين والمؤمنات، فإن الله أمر بذلك ورغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فلا تنسى أيها المؤمن ولا تنسى أيتها المؤمنة إذا استغفر أحدكم لنفسه أن يستغفر لآبائه وأمهاته وإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته وللمؤمنين والمؤمنات. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.